بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في فضل صلاة الجماعة لبيان مكان صلاة الجماعة من دين الله، الجماعة التي من أجلها بنيت المساجد ورتب الأئمة والمؤذنون، وشرع لها النداء بأعلى صوت: حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلاة الجماعة في حال الخوف، كما في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يدل الدليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم به. وقد دلت هذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين بتركها في حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار لتركها عذر الخوف، فإن صلاة الجماعة في حال الخوف يترك فيها كثير من واجبات الصلاة، مما يدل على تأكد وجوب الجماعة. وقد اغتفر في صلاة الخوف حركات كثيرة وتنقلات وحمل أسلحة ومراقبة لتحركات العدو وانحراف عن القبلة، كل هذه الأمور اغتفرت من أجل الحصول على صلاة الجماعة، فهذا من أعظم الأدلة على وجوبها وتأكدها. والمصنف رحمه الله ساق جملة من الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مبينا فضل صلاة الجماعة وأهمية المحافظة عليها وما يترتب على ذلك من أجور عظيمة وثواب جزيل، وما جاء أيضا من وعيد في التخلف عنها وعدم العناية بها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
هذان الحديثان فيهما بيان واضح لفضل صلاة الجماعة وعظم مثوبتها عند الله، وأنها تضعف على صلاة المرء في بيته وفي سوقه، وذلك أنها تفضل صلاة الفذ 27 درجة، وفي الحديث الآخر 25 ضعفا، ولا منافاة بين الأجرين، لأن الأقل داخل في الأكثر، فهذا فيه عظم ثواب من يصلي الصلاة مع الجماعة، وأنها تضعف على صلاته فذا أو وحده أو في بيته أو في سوقه بهذا التضعيف الذي يدل على عظم المثوبة. ولو تأملت في هذا التضعيف إذا كان مثلا في اليوم 5 صلوات وهي مضعفة ب25، فكيف يكون ذلك في الشهر وكيف يكون ذلك في السنة؟ ومن عادة تجار الدنيا يحسبون للأرباح ويوازنونها خلال الشهر وخلال السنة، فكم يضيع من يفوت صلاة الجماعة من أجور عظيمة وثواب جزيل وخير مضعف بتفريطه بهذه الصلاة، إضافة إلى ما يلحقه من إثم وعقوبة، لأنه كما تقدم صلاة الجماعة واجبة ويأثم المرء بتركها مع الاستطاعة والقدرة على أدائها في بيوت الله. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى من الشواهد ما يدل على ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
هذا الحديث واضح في وجوب صلاة الجماعة، فهذا رجل أعمى أبدى أعذارا عديدة، ومع هذا لم يسقط عنه صلى الله عليه وسلم حضور صلاة الجماعة، فما الحال إذن في الذي يتخلف عنها بغير عذر وهو مجاور للمسجد وأصوات المؤذنين تخترق بيته من كل جانب، يدعى فلا يجيب ويؤمر فلا يمتثل؟ نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى حي هلا تعال.
هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة وتأكدها، فهذا رجل أعمى أبدى هذه الأعذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا، أي أقبل ولب النداء. فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لم يعذر هذا الكفيف بمثل هذه الأعذار، فكيف بالبصير الذي يرى الطريق وبيته قريب من المسجد ويسمع النداء ومع ذلك لا يجيب نداء الله؟ وينبغي أن يعلم هنا أن العبرة في الجماعة هو شهودها في بيوت الله، كما قال الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ولا يكفي أن يصلي الناس في بيوتهم جماعة كالأب وأولاده والجار وجيرانه في البيت، والمسجد إلى جوارهم ينادى فيه بحي على الصلاة، حي على الفلاح. فالعبرة في الجماعة هو شهودها في المكان الذي ينادى فيه لهذه الصلاة. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا، أي تعال إلى المسجد حيث ينادى بالصلاة، فهي المكان الذي ينبغي على الرجل أن يؤدي الصلاة فيه. ولهذا مر معنا في الآية الكريمة قال الله عز وجل: رجال، فالرجال يصلون الصلاة مع الرجال في بيوت الله، ولا يعذر في تركها إلا إذا كان له عذر شرعي يعوقه عن أداء الصلاة في جماعة من مرض أو نحوه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه وجوب صلاة الجماعة، بل فيه الوعيد لمن ترك صلاة الجماعة من غير عذر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق على من يتخلف عن الجماعة من غير عذر بيوتهم، وذلك لا يكون إلا لترك أمر واجب في شريعة الإسلام. فهذا الحديث من الدلائل والشواهد الظاهرة في وجوب صلاة الجماعة وإثم تاركها، وأنه عرضة للعقوبة كما هو واضح في هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
وهذا من الشواهد والأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة ووجوب المحافظة عليها في المساجد حيث ينادى فيها: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأن هذه الجماعة هي من سنن الهدى التي شرعت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون تخلف الرجل عن صلاة الجماعة علامة على النفاق، لأن هذا من مرض القلب. وإلا من عرف مكانة الصلاة وعرف قدرها وعظيم شأنها لا يتخلف عنها في بيوت الله إلا من عذر شرعي. ولهذا يقول رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا من شدة محافظتهم وعظيم عنايتهم بالصلاة جماعة. وإذا كان الرجل منهم لا يستطيع المشي لمرض أو كبر، أخذوا بعضديه وساعدوه على المشي حتى يقيموه في صف المسلمين للصلاة. كل ذلك لأن قلوبهم مدركة تمام الإدراك لمكانة الصلاة وعظيم قدرها. فلما عظمت مكانة الصلاة في قلوبهم تحركت تلك الأبدان الضعيفة إلى المساجد مع ضعفها الشديد. وهذا يرى في الصالحين من عباد الله من كبار السن، يأتي الواحد منهم ببنية ضعيفة وجسم ضعيف وقوى ضعيفة، يتحامل على نفسه بشدة ليحافظ على الصلاة في بيوت الله كما أمره الله. وهذه المحافظة راجعة إلى كبر القلوب وعظم ما قام فيها من مكانة للصلاة وقيمة لها. أما أولئك أصحاب الأبدان الصحيحة والقوى الطيبة الحسنة المتخلفين عن الصلاة في الجماعة فهؤلاء ضعف إيمان قلوبهم بقيمة الصلاة ومكانتها، فضعف العمل عندهم تبعا لذلك. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. وليتأمل كثير من الناس في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد كم تفوته صلاة الجماعة من مرة. وفي زماننا هذا قد أكرم الله كبار السن بالكراسي المتحركة التي يصر بعضهم على أبنائه البررة أن يدفعوه بها إلى المساجد، محافظة منه على الصلاة ببنيته الضعيفة، مما يذكر بحال السلف الكرام. أليس جديرا بالشباب أهل الصحة الطيبة والأجسام القوية أن يأخذوا العبرة من هؤلاء الكبار فينتهزوها فرصة عظيمة لاستشعار قيمة الصلاة ومكانتها، لا أن يعيش هؤلاء الشباب معوقين عن الخير، محرومين من الفضائل والرفعة عند الله، لأن الإعاقة ليست في البدن وإنما الإعاقة في القلب. ولهذا تجد أناسا أصحاء أقوياء وأبدانهم جيدة وقوية ولكن قلوبهم ضعيفة، ولهذا يتخلفون عن الجماعة ويفرطون في الفريضة التي افترضها الله عليهم. قال شميط ابن عجلان رحمه الله: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشباب يعجز عن ذلك؟ رواه البيهقي في شعب الإيمان. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذا الحديث فيه دلالة على وجوب المحافظة على صلاة الجماعة ولو كانوا قلة في قرية 3 أو 4 أو 5، عليهم أن يهيئوا لهم مكانا يؤذنون فيه بالصلاة ويجتمعون في الصلوات الخمس في ذلك المكان يصلون، سواء كانوا في قرية أو كانوا في بادية لهم بعض الخيام يسكنون فيها، لا يصلون أفرادا في أماكنهم، بل عليهم أن يجعلوا لهم مكانا يخصصونه للصلاة. ولا يلزم أن يبنى بالأبنية المسلحة والجودة العالية، وإنما يضعون لهم عريشا من خوص النخل وبعض الأعواد ونحو ذلك يصلون فيه، ويكون هو مسجدهم ويؤجرون على بنائه ولو كان بتلك الصفة البسيطة، ويحافظون على الصلاة فيه جماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء إذا فرطوا في ذلك، قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. والمراد بقوله لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة، ولهذا أخرج أبو داود رحمه الله هذا الحديث في باب التشديد في صلاة الجماعة، فمن لم يفعل ذلك يكون الشيطان استحوذ عليه، ومعنى استحوذ عليه أي استولى عليه، وكفى بذلك دلالة على خطورة هذا الأمر وإثم من كان كذلك. ثم قال: فعليكم بالجماعة. وقد جاء عن السائب أحد رواة هذا الحديث أنه قال بالجماعة أي صلاة الجماعة، قال: فعليكم بالجماعة أي الزموها وحافظوا عليها، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والقاصية هي المنفردة البعيدة عن القطيع، ومعنى ذلك أن الشخص الذي يضيع الجماعة ويفرط فيها يكون مثله كمثل الشاة التي ابتعدت عن قطيع الغنم فتفرد بها الذئب، ولو كانت في وسط الغنم لسلمت. وهذا مثال عظيم يوضح الصورة التي يكون عليها المتخلف عن صلاة الجماعة. وأيضا فيه عموما الدلالة على أهمية لزوم جماعة المسلمين، وأن يد الله على الجماعة، وأن من شد في النار. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في فضل صلاة الجماعة لبيان مكان صلاة الجماعة من دين الله، الجماعة التي من أجلها بنيت المساجد، ورتب الأئمة والمؤذنون، وشرع لها النداء بأعلى صوت: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلاة الجماعة في حال الخوف، كما في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، ما لم يدل الدليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم به. وقد دلت هذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين بتركها في حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار لتركها عذر الخوف، فإن صلاة الجماعة في حال الخوف يترك فيها كثير من واجبات الصلاة، مما يدل على تأكد وجوب الجماعة. وقد اغتفر في صلاة الخوف حركات كثيرة وتنقلات وحمل أسلحة ومراقبة لتحركات العدو وانحراف عن القبلة، كل هذه الأمور اغتفرت من أجل الحصول على صلاة الجماعة، فهذا من أعظم الأدلة على وجوبها وتأكدها. والمصنف رحمه الله ساق جملة من الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مبينا فضل صلاة الجماعة وأهمية المحافظة عليها وما يترتب على ذلك من أجور عظيمة وثواب جزيل، وما جاء أيضا من وعيد في التخلف عنها وعدم العناية بها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
هذان الحديثان فيهما بيان واضح لفضل صلاة الجماعة وعظم مثوبتها عند الله، وأنها تضعف على صلاة المرء في بيته وفي سوقه، وذلك أنها تفضل صلاة الفذ 27 درجة، وفي الحديث الآخر 25 ضعفا، ولا منافاة بين الأجرين، لأن الأقل داخل في الأكثر، فهذا فيه عظم ثواب من يصلي الصلاة مع الجماعة، وأنها تضعف على صلاته فذا أو وحده أو في بيته أو في سوقه بهذا التضعيف الذي يدل على عظم المثوبة. ولو تأملت في هذا التضعيف إذا كان مثلا في اليوم 5 صلوات وهي مضعفة 25، فكيف يكون ذلك في الشهر وكيف يكون ذلك في السنة؟ ومن عادة تجار الدنيا يحسبون للأرباح ويوازنونها خلال الشهر وخلال السنة، فكم يضيع من يفوت صلاة الجماعة من أجور عظيمة وثواب جزيل وخير مضاعف بتفريطه بهذه الصلاة، إضافة إلى ما يلحقه من إثم وعقوبة، لأنه كما تقدم صلاة الجماعة واجبة، ويأثم المرء بتركها مع الاستطاعة والقدرة على أدائها في بيوت الله. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى من الشواهد ما يدل على ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
هذا الحديث واضح في وجوب صلاة الجماعة، فهذا رجل أعمى أبدى أعذارا عديدة، ومع هذا لم يسقط عنه صلى الله عليه وسلم حضور صلاة الجماعة، فما الحال إذن في الذي يتخلف عنها بغير عذر وهو مجاور للمسجد، وأصوات المؤذنين تخترق بيته من كل جانب، يدعى فلا يجيب ويؤمر فلا يمتثل؟ نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى حي هلا: تعال.
هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة وتأكدها، فهذا رجل أعمى أبدى هذه الأعذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا، أي أقبل ولب النداء، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لم يعذر هذا الكفيف بمثل هذه الأعذار، فكيف بالبصير الذي يرى الطريق وبيته قريب من المسجد ويسمع النداء ومع ذلك لا يجيب نداء الله؟ وينبغي أن يعلم هنا أن العبرة في الجماعة هو شهودها في بيوت الله، كما قال الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ولا يكفي أن يصلي الناس في بيوتهم جماعة كالأب وأولاده والجار وجيرانه في البيت، والمسجد إلى جوارهم ينادى فيه بحي على الصلاة، حي على الفلاح، فالعبرة في الجماعة هو شهودها في المكان الذي ينادى فيه لهذه الصلاة، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا، أي تعال إلى المسجد حيث ينادى بالصلاة، فهي المكان الذي ينبغي على الرجل أن يؤدي الصلاة فيه. ولهذا مر معنا في الآية الكريمة قال الله عز وجل: رجال، فالرجال يصلون الصلاة مع الرجال في بيوت الله، ولا يعذر في تركها إلا إذا كان له عذر شرعي يعوقه عن أداء الصلاة في جماعة من مرض أو نحوه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه وجوب صلاة الجماعة، بل فيه الوعيد لمن ترك صلاة الجماعة من غير عذر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق على من يتخلف عن الجماعة من غير عذر بيوتهم، وذلك لا يكون إلا لترك أمر واجب في شريعة الإسلام. فهذا الحديث من الدلائل والشواهد الظاهرة في وجوب صلاة الجماعة وإثم تاركها، وأنه عرضة للعقوبة كما هو واضح في هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
وهذا من الشواهد والأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة ووجوب المحافظة عليها في المساجد حيث ينادى فيها: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأن هذه الجماعة هي من سنن الهدى التي شرعت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون تخلف الرجل عن صلاة الجماعة علامة على النفاق، لأن هذا من مرض القلب. وإلا من عرف مكانة الصلاة وعرف قدرها وعظيم شأنها لا يتخلف عنها في بيوت الله إلا من عذر شرعي. ولهذا يقول رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا من شدة محافظتهم وعظيم عنايتهم بالصلاة جماعة. وإذا كان الرجل منهم لا يستطيع المشي لمرض أو كبر، أخذوا بعضديه وساعدوه على المشي حتى يقيموه في صف المسلمين للصلاة. كل ذلك لأن قلوبهم مدركة تمام الإدراك لمكانة الصلاة وعظيم قدرها، فلما عظمت مكانة الصلاة في قلوبهم تحركت تلك الأبدان الضعيفة إلى المساجد مع ضعفها الشديد. وهذا يرى في الصالحين من عباد الله من كبار السن، يأتي الواحد منهم ببنية ضعيفة وجسم ضعيف وقوى ضعيفة، يتحامل على نفسه بشدة ليحافظ على الصلاة في بيوت الله كما أمره الله. وهذه المحافظة راجعة إلى كبر القلوب وعظم ما قام فيها من مكانة للصلاة وقيمة لها. أما أولئك أصحاب الأبدان الصحيحة والقوى الطيبة الحسنة المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، فهؤلاء ضعف إيمان قلوبهم بقيمة الصلاة ومكانتها، فضعف العمل عندهم تبعا لذلك. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. وليتأمل كثير من الناس في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد كم تفوته صلاة الجماعة من مرة. وفي زماننا هذا قد أكرم الله كبار السن بالكراسي المتحركة التي يصر بعضهم على أبنائه البررة أن يدفعوه بها إلى المساجد، محافظة منه على الصلاة ببنيته الضعيفة، مما يذكر بحال السلف الكرام. أليس جديرا بالشباب أهل الصحة الطيبة والأجسام القوية أن يأخذوا العبرة من هؤلاء الكبار فينتهزوها فرصة عظيمة لاستشعار قيمة الصلاة ومكانتها، لا أن يعيش هؤلاء الشباب معوقين عن الخير، محرومين من الفضائل والرفعة عند الله، لأن الإعاقة ليست في البدن وإنما الإعاقة في القلب. ولهذا تجد أناسا أصحاء أقوياء وأبدانهم جيدة وقوية ولكن قلوبهم ضعيفة، ولهذا يتخلفون عن الجماعة ويفرطون في الفريضة التي افترضها الله عليهم. قال شميط ابن عجلان رحمه الله: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشباب يعجز عن ذلك؟ رواه البيهقي في شعب الإيمان.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذا الحديث فيه دلالة على وجوب المحافظة على صلاة الجماعة ولو كانوا قلة في قرية 3 أو 4 أو 5، عليهم أن يهيئوا لهم مكانا يؤذنون فيه بالصلاة ويجتمعون في الصلوات الخمس في ذلك المكان يصلون، سواء كانوا في قرية أو كانوا في بادية لهم بعض الخيام يسكنون فيها، لا يصلون أفرادا في أماكنهم، بل عليهم أن يجعلوا لهم مكانا يخصصونه للصلاة. ولا يلزم أن يبنى بالأبنية المسلحة والجودة العالية، وإنما يضعون لهم عريشا من خوص النخل وبعض الأعواد ونحو ذلك يصلون فيه، ويكون هو مسجدهم ويؤجرون على بنائه ولو كان بتلك الصفة البسيطة، ويحافظون على الصلاة فيه جماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء إذا فرطوا في ذلك، قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. والمراد بقوله لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة، ولهذا أخرج أبو داود رحمه الله هذا الحديث في باب التشديد في صلاة الجماعة، فمن لم يفعل ذلك يكون الشيطان استحوذ عليه، ومعنى استحوذ عليه أي استولى عليه، وكفى بذلك دلالة على خطورة هذا الأمر وإثم من كان كذلك. ثم قال: فعليكم بالجماعة. وقد جاء عن السائب أحد رواة هذا الحديث أنه قال بالجماعة أي صلاة الجماعة، قال: فعليكم بالجماعة أي الزموها وحافظوا عليها، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والقاصية هي المنفردة البعيدة عن القطيع، ومعنى ذلك أن الشخص الذي يضيع الجماعة ويفرط فيها يكون مثله كمثل الشاة التي ابتعدت عن قطيع الغنم فتفرد بها الذئب، ولو كانت في وسط الغنم لسلمت. وهذا مثال عظيم يوضح الصورة التي يكون عليها المتخلف عن صلاة الجماعة، وأيضا فيه عموما الدلالة على أهمية لزوم جماعة المسلمين، وأن يد الله على الجماعة، وأن من شذ في النار. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.